بسم الله الرحمن الرحيم. والآن مع الدرس الثالث من شرح رسالة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، نصيحتي لطلبة العلم. والآن مع المادة المذكورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذه الآية، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، كما أن فيها هذان الأصلان، الأصل الأول الذي هو الحث على الصبر، والأصل الثاني الذي هو الحث على اليقين، كذلك دل على أصلين آخرين. الأصل الثالث الذي هو الحث على هداية الناس وإرشادهم والدعوة إلى سبيل الله عز وجل، فهذا أيضا من الأمور العظيمة التي تنال بها الإمامة في الدين، هداية الناس والحرص على هداية الناس والدعوة إلى سبيل الله عز وجل. الأصل الرابع هو أن يكون دعوة الناس وهدايتهم مبنيا على ماذا؟ على بصيرة وعلى أمر من الله عز وجل. دليل ذلك، وجعلنا منهم أئمة يهدون بماذا؟ بأمرنا. فمن أراد هداية الناس فعليه أن يسلك ماذا في دعوته وفي طريقه وفي أسلوب دعوته، لابد أن يكون ذلك توقيفيا، أن يتوقف ثبوته على الكتاب والسنة وعلى سبيل السلف، بأحد هذه الثلاث أمور تثبت الأحكام وكل ما يكون في من شريعة الله عز وجل. كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصلاة المستقيم، وأن الحكم الشرعي إنما يثبت بأحد أمور ثلاثة: كتاب، سنة، سبيل المؤمنين. فهذا الأمور يثبت كون الشيء من الشرع. فإذا كان عندك دليل من الكتاب والسنة عن سبيل المؤمنين على أن هذا وسيلة من وسائل العبادة، وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، فسر على بركة الله عز وجل وسير ذلك لك الله عز وجل في ذلك، واصبر وكن على يقين واسلك طريق الدعوة، فسيكون بإذن الله نصر، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لكن لا بد من صبر، لأن طريق الدعوة إلى الله عز وجل طريق فيه عقبات وطريق فيه ابتلاءات. فمن ظن أن هذا السبيل، سبيل الدعوة، سبيل الاستقامة، سبيل الثبات على السنة، أنه سيفرش لك الورود في هذا الطريق، فرجع إلى نقطة الصفر وابدأ، اخلص لله عز وجل وابدأ من حيث بدأنا في هذه الرسالة، إخلاص لله عز وجل ثم بعدها. لأن هذا يدل على أن من سار على هذا الطريق ما بناه على أساس سليم. لا بد أن تتيقن من أن هذا الطريق طريق ابتلاء، لكن ليه يجعلك هذا تتقهر؟ بل إذا علمت بأن هذا الابتلاء سيعقبه التمكين، وأن الأنبياء والرسل ما مكنوا إلا بعد أن ابتلوا، فهذا يبعث فيه يعني الصمود والثبات، ثبات على الحق واحتساب الأجر لله عز وجل. ولذلك أمر الله عز وجل بالصبر، لا بد من تهيئة النفس لهذا. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت خديجة رضي الله عنها وأرضاها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل، قال ليتني أعتقد أن يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد مثل جديد إلا عودي. وهكذا أتباع الأنبياء بقدر اتباعهم للأنبياء بقدر ما يكون معاداة الناس لهم، كما قال العلامة ابن تيمية رحمه الله في مقدمة شرح الأصول ثلاثة، ذكرنا هذا الإخوان من قبل أيام، ماذا قال؟ من طبيعة البشر أذية الداعين إلى الخير. لماذا؟ لأن الداعين الخير سيأتون على من يخالف الناس ويخالف شهواتهم وشبهاتهم، فلا بد من أن يكون لهم أعداء من الجن والإنس. فلا بد من الصبر ولا بد من المصابرة ولا بد من التعاون في ذلك. لا بد من التعاون في ذلك. إذا قال الله تواصل بالحق وتواصل بالصبر، فلا بد من الاستشعار بمثل هذا الأمر العظيم. كل واحد منا مسؤول على هذه الدعوة بقدر، يعني بقدر ما يستطيع. فالواجب علينا جميعا التعاون، إذا الكل يهمه الأمر، ولا يكون كل واحد يقول هو الثاني سيقوم بالدعوة والثاني سيقوم بالدعوة والخلف. لا، أنت كذلك واجب عليك، واجب عليك الآن في إخوانك على الدعوة، كلهم بحسنه، الكل مطالب بهذا. هل استثنى الله عز وجل ناس دونه ناس؟ إذا أردت أن تنجو من أهل الخسارة فتواصل مع إخوانك بالحق وبالصبر، لا بد من هذا. وسبيل ذلك العلم، لأن الله عز وجل إلا الذين آمنوا وأمنوا الصلاة. الإيمان هنا المقرون بالعمل، مقصود به الاعتقاد الصحيح والعلم النافع، المقرون بالعمل الصالح مع التواصل بالحق والتواصل بالدعوة، تمشي الدعوة وينصرك الله عز وجل. لكن كل واحد مشرق ومغرب من هنا كذا، ويلتقي مع أخوانه مرة في الدهر أو شيء من الاتصالات البارده، ثم بعد ذلك يأتي واحد يقول والله الدعوة عندنا نايمة، لأنك نايم وأنا نايم وفلان نايم وفلان نايم، كيف تريد الدعوة تتحرك؟ تحرك وأنا أتحرك وفلان يتحرك ونتكاتف في سبيل الدعوة. أنا ما أقصد شيء، ما أحبك أنت، رأيتهم ينظرون إليك لا. أنا أبدأ بنفسي في هذا، والله كلنا مقصرون، كلنا مقصرون والله، كل واحد ينال فيه. فليحث بعضنا بعضا على هذا الأمر، لا بد من هذا. وأساس هذا العلم اجتماع على العلم والتعاون على العلم وتحصيل العلم النافع. يا أخي رأيت من نفسك أنك ما استطعت تطلب علمك، أنا هي غيرك هذا، أنا غيرك على هذا، تعاون مع إخوانك على هذا، وهكذا تسير الدعوة، تسير الدعوة بالعلم وبالتكاتف، ليس بمجرد يعني كونك أطلقت لحيتك وكذا من هنا وخلاص وخلاص. السلفي ما شاء الله الآن خلاص ستمكن في الدعوة، لا، لا بد أنت أخذت بشيء خير كبير، لكن لا بد من حتى يصير سير سيرا صحيحا من العلم. فالعلم هو قائد هذا الأمر كله، ولا بد أن يكون هذا مبنيا على التعاون والتواصل بالحق والتواصل بالصبر. فهذا أمر عظيم لا بد من استشعاره، ولا بد من القيام به، التكاتف على الخير بالتزاور، نعمة التزاور ونعمة الأخوة، ويعني الإخلاص لله عز وجل في ذلك، وأن يكون هم كل واحد همه نصرة دين الله عز وجل، يغض الطرف عنه، ما يكون ربما بينه وبين إخوانه. إذا أردت أن يكون لك صاحب معصوم لا تجد، إذا تريد صاحب كل ما يخطئ وما كان لا تجد، لكن شأنك سدد وقارب، سدد وقارب، و يعني بني آدم خطاء، لكن الشأن أن الإنسان لا يتجاوز، ليس كل خطاء يعني يتجاوز عنه. فشاهد أن المرء يكون ممن يتجاوز عن إخوانه فيما يتجاوز عنه، ويكون مثل هذه الأمور التي ربما تقع بين الإخوة من هنا ومن هنا مما فيها من حظ النفس تكون تحت الأقدام، والذي يهمنا هم ينصر الدعوة ونبتعد عن الأعراض والأغراض، وما يكون إلا الشيء الذي تنصر به هذا الذي همي هو الذي هو هم أخي الذي هو نصر الدين الله عز وجل. نبذل النصيحة وغير ذلك، من غير تميع ومن غير مداهنة وغير ذلك، ومن خانها بعد ذلك الذي يخون يهون، الذي يخون بمخالفة المنهج السلفي وبعدها المنهج السلفي فبل ما يكون هوانه. لكن المؤمن يكون كما قال الله عز وجل أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يكون دليلا مع إخوانه، يكون متواضعا مع إخوانه، وغاية التواضع يجاوز عن إخوانه ما داموا أهل سنة ومنهج. وكون المرء يريد أن يعني يجد له صاحبا أو رفيقا ما يخطئ هذا ما يعني، لو يسير المرء على هذا يبقى وحده على رأس الجبل. فخير الناس من صبر على الناس. فالشاهد لابد من التكافؤ ومن التعاون، سدد وقال مع النصر وطلب العلم والتكاتف في سبيل نشر دعوة الله عز وجل، وسترى ثمار ذلك بإذن الله عاجلا غير عاجل. مع الصبر واليقين تنال الإمامة بالدين، لكن وطن نفسك على حصول شيء من الابتلاء وحصول شيء من كذا، والحمد لله تجد في ذلك حلاوة الأجر العظيم وغير ذلك، وتجد الله عز وجل ما يبتليه فريق على قدر إيمانك. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون فالأمثل فالأمثل. فإذا لا بد من الصبر ومن اليقين ومن الدعوة إلى سبيل الله عز وجل، وأن يكون سيرك على الدعوة على ما أراد الله عز وجل. نرجع إلى هذا الأصل الرابع الذي هو أن وسائل الدعوة التعليمية والتبليغية والتوجيهية هذا توقيفي، أي يتوقف في ثبوته على الكتاب والسنة. دليل ذلك هذه الآية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، أي بأمرنا الشرعي. لا يكون هؤلاء أئمة يهدون الناس ويرشدونهم إلى طريق الحق إلا إذا كان هذا المبين على أمر من الله عز وجل، فهم مرشدون إلى الحق على سيرا على طريق الحق. وهكذا أيضا استدل بقوله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. شرط من شروط الدعوة أنك تسير على ما أراد الله عز وجل، وأن يكون سيرك في الدعوة والأساليب التي تسلكها في الدعوة يكون مأذونا فيها. وبهذه الآيات وهذه الأدلة ومثال ذلك يرد على أهل الأهواء الذين يسلكون سبيل الجمعيات للدعوة ويدخلون في الاختلاط من أجل الدعوة، وربما دخلوا كبرنا من أجل ذلك من الأمور، يقول لك ندعو إلى الله عز وجل. يقال لهم: أنتم هل دعوتم إلى الله عز وجل واتخذتم سبيلا مأذونا فيه؟ ما هو مأذون فيه؟ جمعيات مبنية على معاصي، تسولات مبنية على يعني وضع حساب في البنك وغير ذلك معاصي، ومبنية على أحقاد وتحزبات، هذه جمعية اسمها كذا وهذه جمعية اسمها كذا، هذه أسماء يعني تورث التفرق الأبدان. ماذا يورث؟ يورث التفرق، ماذا؟ تفرق القلوب. وهذا قد نبهنا على هذا الأصل وذكرنا شيئا من أدلته في يعني أول نزولنا في الدار البيضاء، فهذا مما يحسن يعني مراجعته. فهذا أصل أصيل، أن اجتماع القلوب يكون باجتماع الأبدان، وأن تفرق القلوب يورث ماذا؟ تفرق الأبدان. لتصون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوههم، على هذا يعني ربما مجرد تباعد أقدام في الصف يورث ماذا؟ تباعد في القلوب. فما بالك أنت مشرق في الجنوب والأخر مشرق في الغرب، وبعد ذلك ما فيه اجتماع، ما فيه تزاور، ما فيه تطمح، تريد بعد ذلك أن يكون تكاتف في الدعوة لا، بقدر ما يكون تفرق بدنك بقدر ما يكون كذلك تباعد في القلوب، بقدر ما يكون السعي بحسب لا يكلف الله نفسا إلا بحسب مقدور، بقدر ما تقارب القلوب. وانظر إلى نعمة اجتماع الإخوة وتزاورهم كيف تتآلف القلوب وتحيا، تحيا القلوب وتكاتف، ويصبح المرء يحدث نفسه على نصرة الدين ونصرة الدين. ثم بعد ذلك إذا رجع يتباعد وكذا ينقص هذا الأمر في قدر المرض. إذا هذا أصل عظيم، وأنه لا يؤذن في هذه الدعوة بالسير على مسلك ويدعى بأنه مسلك يوصل إلى الله عز وجل وإلى هداية الناس وإلى تكثير سواد الناس، لابد أن يكون هذا الأمر مبنيا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه السلام. حتى بعد ذلك يؤذن بالسير على هذا المسلك وأنه مسلك يهدى به إلى الله عز وجل. فبارك الله فيكم، هذا أصل أصيل، وأن الدعوة ووسائل الدعوة توقيفية، أي توقف في ثبوتها على الكتاب والسنة. وليكن همك يا طالب العلم هو أن تسير في دعوتك على ما أراد الله عز وجل، أما هداية القلوب وتوفيق هذا ليس إليك. بعض الناس ربما يقدح هذا في قلبه وكذا، يقول لك أنا دعوت وكذا ونحن عندنا مدة ونحن نصبر وكذا، وباقيين خمسة باقيين ستة، ربما كل عام يأتي فتنة ينقص واحد وباقيين ثلاثة. يقول ليس إليك، أنت أدعو إلى الله عز وجل واصبر على الكتاب والسنة والسير على سبيل المؤمنين، هذا هو الذي مطلوب منك. أما هداية القلوب هذا ليس إليك، هذا إلى الله عز وجل. في الصحيحين ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتي النبي ومعه الرأس، يأتي النبي ومعه الرجل والرجل، يأتي النبي وليس معه نبي، مؤيد من الله عز وجل بالمعجزات والآيات البينات، وأحسن الناس خلقا وخلقا وكذا وفصاحة، ومع ذلك لم يستجب له أحد. هل لضعف منه قصور منه؟ أعوذ بالله، هذا نبي مؤيد من الله عز وجل ثم أدرك لم يستجب. هذا يعني يجعل في قلبك مثل هذا الأمر العظيم، وأن الله عز وجل أراد بذلك البيان للناس
وأن أمر هداية القلوب هذا إلى الله عز وجل، فلا تستوحشن من قلة السالكين ولا يغرنك كثرة الهالكين، واسلك سبيل سلفك الصالح، وقف حيث وقفه وقل بما قال وكف عما كذا كفوا. والله عز وجل بعد ذلك وسد على طريق الكتاب والسنة، وأما طريق الدعوة فلست مفوضا فيه كما كان يقول الإمام المادرة، لسنا مفوضين في دعوة الله عز وجل، نقول هذا يصلح للدعوة هذا لا يصلح للدعوة، ليس إلي ولا إليه، الذي يصلح للدعوة قد بينه الله عز وجل. كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعه. الله عز وجل هو الذي بين طريق الدعوة وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، سر على هذه الطرق. كذلك مما نذكره كثيرا الحديث الذي حديث ابن مسعود رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم خط خطه جاء على يمين الشيطان خطوط الخطيئة، قال هذا سبيل الله وما حوله السبل على كل منها الشيطان يدعو الناس إليه. يعني انتبه إلى أن هذا الخط خط طويل، وإلى الطرق القصيرة ماذا؟ الطرق الأخرى طرق قصيرة، إن مفهوم كونها قصيرة أن هذا خط طويل، طويل إشارة إلى هذا الأمر، وأن طريق الحق فيه عقبات وفيه شيء من الطول، فلا بد من الصبر، لا بد من الصبر، ولا تستوحي شيئا من قلة السالكين معك ولا من طول الطريق. أهم شيء أنك تموت على هذا الطريق، وصلت ما وصلت، استجاب الناس ما استجاب الناس، هذا ليس إليك. وأما من استعجل الشيء قبل أمان عقب الحرمان، يخرج من هنا ومن هنا طرق قصيرة، بعد ذلك يظن أنها تتوصل المقصود، لكن سبحان يعني سرعان ما ينقطع به الطريق، وربما قد قارب الوصول إلى الديار. فلذلك الصبر يورث فيك هذا الأمر، عدم الاستعجال والسير والبركة من الله عز وجل، سير على طريق الدعوة، وأن تبذل الشيء الذي أنت أمرت به، أن تسير على ما أراد الله عز وجل. هداية الناس وفك الأختام عن قلوب الناس وتوفيقها هذا ليس إليك، استجاب من استجاب، لم يستجب من لم يستجب، هذا ليس إليك. أهم شيء أنك ماذا؟ تحرص على هداية الناس على أمر من الله عز وجل، هذا الذي أنت يعني مأمور به، ومع ذلك بإذن الله يعني يكون ضمن ذلك التمكين، التمكين، ولكن ربما يستعجل المرء، وبقدر استعجاله بقدر ما يضع الشيء، بقدر ما يضع الشيء، فلا يستطيع لنا المرء الطريق، لأن من استطاع الطريق كما قال ابن القيم رحمه الله في المشي. فهذه أصول عظيمة لا بد للمرء يحدث بها نفسه، يفت غيرها على مثل هذا الأمر، وأن يكون هذا في قلبه مترجما في عمله في دعوته، وبذلك يكون الخير العظيم. وفي الصحيح قال الإمام الوادي رحمه الله، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصبر ضياء، ضياء. هذا الحديث صحيح مسلم، حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الصبر ضياء، والصلاة نور والصدقة برهان، والصبر ضياء. فهذا مما نعم يستدل به على هذا الأمر، على عظم أمر الصبر، وأن الصبر ضياء، ضياء، والضياء هو النور الذي يحصل معه، يعني ليس مجرد نور، ولكن يحصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس، كضياء الشمس، فهو نور وزيادة، نور وزيادة، وزيادة بخلاف القمر، فهو نور محض فيه إشراق محض من غير إحراق. ولذلك جعل الله عز وجل الشمس ضياء والقمر نور، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فرق بين هذا وهذا، لأن الضياء فيه نور مع إحراق، بخلاف النور نور القمر فهو محض نور محض من غير إحراق. ولذلك جعل الله عز وجل التوراة ضياء، لماذا؟ لما فيها من الأغلال والمشاق، فجعلها ضياء. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، نور، لكنه مع هذا النور فيه زيادة، زيادة نور، وهو ضياء. ولذلك جاءت الآية الأخرى، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وماذا؟ وضياء. لماذا؟ لأن التوراة كان فيها أغلال وكان فيها أثقال ومشاق في أوامر الله عز وجل، ولذلك جعلها الله عز وجل ضياء. وكذلك أمر الصبر فيه مشاق، ولذلك لم يقل الله عز وجل، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الصبر نورا، لأن الذي يوافق الصبر ما هو؟ الضياء، لكونه فيه مشقة، فيه مشقة، ولذلك ناسب أن يكون وصف الصبر بأنه ماذا؟ بأنه ضياء. والصبر في اللغة هو الحبس يقال فلان قتل صبرا أي فلان قتل حبسا. والصبر في الشرع صبر على المأمور وصبر عن المحظور وصبر على المقدور، هذه ثلاثة أمور تجمع الصبر. والصبر على طاعة الله وعلى أوامره واجتناب نواهيه هذا أعظم من الصبر على المقدور، أعظم من الصبر على المقدور، كما نبه على ذلك الإمام ابن رجب رحمه الله ثم صرح بذلك غير واحد من السلف. قال الإمام الوازي رحمه الله وقال يحيى بن أبي كثير لولده لا يستطاع العلم براحة الجسم، أخرج هذا الإمام مسلم في صحيحه، أخرج هذا الإمام مسلم في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير أنه قال لولده لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني تريد تطلب العلم وأنت كل يوم دجاجة وكل يوم مليان بطنك ما تستطيع تطلب هذا العلم. العلم يحتاج إلى شيء من المصابرة وشيء من وش معنى يقول الإنسان يحرم نفسه، لكن هذا هو أمر العلم يحتاج إلى حفظ ويحتاج إلى مشاغب ويحتاج إلى ما يلائمه كثرة التنعم ولا يلائمه كثرة المشاغل، يلائمه ما يناسبه، فلذلك لا يستطاع العلم براحة الجسم. من أراد أن يطلب العلم ويشترط على نفسه في طلب العلم أن يكون عنده كل يوم كذا وكل يوم كذا وأن يكون عنده المال، لا، لابد إذا عرف طلب العلم تضحي سهب نفسك لله عز وجل، لأنك إذا سلكت طلب العلم ستفقر ستجوع ستمرض يأتيك يعني ابتلاءات كثيرة، فأنت إذا كنت ممن يخاف الابتلاء فما تصلح للعلم، ما تصلح للعلم، ولا يخاف الابتلاء إلا يعني محروم وإلا مخدود وإلا فهذا طريق الأنبياء. لو كان الغنى لأهل العلم شرطا ولو كان الغنى مكرومة عند الله عز وجل لا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغنى الناس، لكن كان وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف أصحابه أنهم كانوا في ضيق حال في فقر وغير ذلك، لكن كانوا أئمة يهتدي بهم الناس وشاهد أنه لا يستطاع العلم براحة الجسم. ولا يدرك العلم إلا بالصبر على الضرب مثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله، لا بد من هذا، لا بد من هذا. قال الإمام الوازي رحمه الله وقال عبد الله بن عمر قل لطالب العلم يتخذ نعلين من حديد، تريد تطلب العلم لا بد أن تتخذ ماذا؟ نعلين من حديد. لماذا؟ لأن طلب العلم ماذا؟ فيه عقبات، فيه شوك، فهل يناسب أنك تمشي حافٍ؟ حال الذي يمشي حافي حال الذي ما عنده صبر. طالب العلم لابد يعني هو الآن ما يتمنى الإنسان مثل ما يقال لقاء العدو كذا، لكن لابد يجهز نفسه. أنت ستسير في طريق العلم، وش الذي يناسب طريق العلم؟ تعرف أن طريق العلم فيه عقبات، فيه ابتلاءات، فيه معادات، فيه غير ذلك. إذا لابد أن في البداية تتخذ ماذا؟ الأسباب. ومن هذه الأسباب أنك تتخذ نعلين من حديد. تتخذ نعلين من حديد حتى بعد تستطيع أن تسير. وهذا حال التقوى عموما، حال التقوى عموما، أن التقوى يعني ليس التقوى وحال المتقي أنه يمشي حافيا، يعني حال المتقي أنه يعني مثل ما قال بعضهم أرأيت أرضا فيها شوك ما كنت تفهم فيها، قال أصبر وأتقي أو نحو ذلك. فكذلك حال التقوى، كذلك حال التقوى أنه لا بد فيها من أن تتخذ عليه من حديد. ومن أعظم ما يتقي الله عز وجل به ربه طلب العلم، طلب العلم من أعظم التقوى، أعظم التقوى، لأنه طريق الخشية وطريق التقوى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهكذا إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا الأثر وإن كان يعني بالنسبة لمعناه معناه واضح صحيح يشبه الكتاب والسنة، لكن من حيث ثبوته إلى عبد الله بن عمر لا يثبت، لا يثبت. والشيخ مقدر رحمه الله الذي ذكر هذا الأثر في كتابه المقترح يعني نبه في الحاشية بعد أن ذكر هذا الأثر، نبه بأنه لا يثبت عن ابن عمر، ذكر بأنه تبين له وظهر له بعد ذلك بأنه ضعيف. ولكن يعني جاء يعني محل الثبوت لا يثبت، وجاء مرفوعا يعني جاء منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأثر. كل طالب العلم يتخذ عليه من حديث لكنه موضوع. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية كما في المجموع، مجموع الفتاوى هذا، وقال لا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر صاحب تنزيه الشريعة عن أحاديث الموضوع وغير ذلك وغيره ممن ألف الموضوعات كالشوكاني رحمه الله وغيره في فوائد المجموعة وغيره نبه على هذا وأن هذا موضوع نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا من حيث معناه معناه صحيح لكن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبه لأنه موضوع. ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصلاح بذلك لأنه قال هذا حديث الموضوع. وجاء أيضا بنحوه عن أبي مطيع عن أبي مطيع معاوية بن يحيى فيما أوحى الله عز وجل إلى داود أن اتخذ عليه من حديث وهذا سند ضعيف لا يثبت عند الدارمي جاء في سننه في مقدمة سننه في نوره في المجالسة. وجاء أيضا عن مالك بن دينار فيما أوحاه الله عز وجل عن موسى يعني هذه وكأنه من مما جاء عن أهل الكتاب خرجه الخطيب المتفق المصدر وابن عبد البر والظاهر فيما أذكر أنه كذلك يثبت من حيث السند. قال الإمام الوادي رحمه الله بعد ذلك ومذاكراته ومذاكرة العلم هذا باب ثبات المحفوظ باب ثبات العلم لا إثبات ولا ثبوت للحفظ والعلم إلا بالمذاكرة فالمذاكرة إحياء للعلم وليس يثبت الحفظ إلا بدوام مذاكرة المحفوظ وبقدر ما يكون مذاكرتك للمحفوظ ومراجعتك للمحفوظ وتكرارك للمحفوظ بقدر ما يطيل عمر محفوظك ليس الذي يكرر المحفوظ ساعة مثل الذي يكررها يومين الذي يكررها ساعة ربما تبقى ثلاث ساعات الذي يكررها يومين ربما تبقى على سنتين فلذلك ينبغي المحافظة على هذا الأمر على مذاكرة العلم وكما أنه وهذا من المهم وكما أنه ينبغي على المرء أن يخلص لله عز وجل في طلب العلم كذلك يخلص مع نفسه يحتاج إلى صدق طلب العلم مع نفسه أنك ما تحفظ إلا ما تستطيع حفظ عليه هذه قاعدة هامة ضعها بين نصفين نصف عينيك لا تحفظ إلا ما تستطيع المحافظة عليه لا تقتحم بابا أكبر منك ولا تتابع غيرك من قد يكون أكثر منك حفظا قد يكون أكثر منك ذكاء بعض الناس ربما يتابع غيره فينقطع يجي يعني مثلا مثل هذا تجد عنده ساعة حفظ محصورة ربما يستطيع في اليوم يحفظ ثمنا من القرآن غيره ربما يستطيع يحفظ نصف ربما وما عنده القدرة على أن يحفظ نصفه فيتابع غيره يوم حفظ وكذا يضغط على نفسه بعد ذلك يرى عنده سنتين وحفظ حفظ لكن هل هنا ضبط ما فيه ضبط وغيره قد ضبط ينظر إلى خلفه وش يقول نفس خلفه بس ينقطع عن طلب العلم رأيت كيف لكن من كان صادق أنا نفسه والله يقول أنا أنافس معه أنافس إخواني على قدر جهدي غيري يسمى عليه نفس أنا أسمى يا أخي نفس سطحه أهم شيء أني أستطيع المحافظة عليه ومذاكرتها ومراجعتها والبركة بعد ذلك من الله عز وجل فلا بد لطالب العلم أن يكون صادقا مع نفسه مخلصا مع نفسه في ما يريد أن يتلقى من العلم ويريد أن يحافظه لا تحفظ إلا ما تستطيع أن تحافظ عليه لا تحفظ إلا ما تستطيع أن تجرم على مراجعته يعني تجد غيرك يحفظ البخاري وربما عند حفظ أنت ربما تستطيع الأربعين النووية كيف تقتحم سنناك ربما تحفظ الأربعين النووية ربما هذا الذي حفظ البخاري إن شاء الله يوفقه لكن يختم بيد الله عز وجل لكن أنت ربما أربعين نووية ربما أثبات ربما كلامه يوم أربعين يفتح الذهن غد أمضة الأحكام يتفتح الذهن لأن الآن الذهن ومسألة الحفظ هذه منها ما هو مكتسب ومنها ما هو جبلي من الناس من جبلة كان عنده سرعة حفظ ومن الناس من يكتسب ذلك ما يكون عنده قوة في الحفظ لكن مع التمرير والتمرين والمداومة يتفتح له وهذا يعني أمر مهم كثير من الناس ربما يعني عنده مفضط نفسه كثيرا يعني فضلا عن يفضط غيره يجب هو نفسه مفضط نفسه والله يعني مباشر كرة العلم يقول لك أنا والله ما نشتغل ما نشتغل علما ما أستطيع طلبنا لماذا يقول لك أنا والله مغلوق أخي لما تبقى مغلوب ليش تحت قلبك؟ أي يوم شوية وغد شوية وغد شوية والله بعد ذلك ربما تحت قلبك نحن رأينا هذا بعيننا لمسنا أول ما دخلنا الجنة صلى الله عليه وسلم ناس بالأسانيد أخذ الأسانيد تعجبنا كيف نصحب الأسانيد يقوم هذا أخذ السناد واثنين وثلاثة رأيناه صعبا لكن يوم شوي بعد شوي بعد شوي بعد ذلك تصبح تنظر في الحديث ربما حين يدخل الوقت على المرأة الشيخ يحي طلع فوق الناس ما حفظ أنت ربما تحفظ الحديث ما شاء الله بالأسناد وطلع لماذا لأنك مجاون مجاون كثير من الإخوة ربما أكثر الناس ما الانشغال بالدروس الأخرى وكذا من هنا والحفظ كثير منهم يحفظون الحديث مع السند وربما أكثر من حديث في الوقت الذي يصعد الشيخ فوق الكرسي ويجاوب على بعض الحديث ما شاء الله تنهض الناس كلها تحفظ ما يبقى السبب ماذا السبب مجاومة السبب المجاومة فالمجاومة يعني والمذاكرة وغير ذلك هذا تشحذ الذهن وتسحق الذهن وتقوي المحروم ولذلك جاء عن ابن شهاب الزهري رحمه الله كما في الفقيه المتفقه الخطيب والجامع لابن عبد البر أنه قال إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة والنسيان يكون السبب هذا نسيان قد يكون السبب المذاكرة وأعظم ما يكون به ربما النسيان يكون المعاصي المعاصي تبعد النجر عن المرء ساهم في نسيان المطلوب محق بركة العلم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا أشد تثبيتا ما قال الله عز وجل أشد تثبيتا في أعمالهم في أقوالهم حذف المعمول قاعدة حذف المعمول يفيد العموم أشد تثبيتا في حفظهم أشد تثبيتا في أعمالهم أشد تثبيتا في أقوالهم في قلوبهم آم ولذلك يعني جاء ذاك البيت الذي ينسب إلى الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سواء حضره فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاقل فباب المعاصي وباب مما يمحق بركة العلم مما يورث النسيان جاء عن بعض الأئمة أنه يعني سئل عن حفظه كيف ما السبب في حفظه فأخذه على جنب وقال له في أذنه قال له اترك المعاصي اترك المعاصي اشتد حفظه يبارك الله عز وجل لك في حفظه فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل طاعته ومن البعيدين عن معصيته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك